أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود بالتقوى. طبعا التقوى كما أسلفنا أمس دار حصن عزيز، يعني من أهم ما يمكن أن يعتصم به الإنسان فيتمسك به ويدخل في عصمته هي التقوى. التقوى التي نبحث عنها هي أفضل ما يمكن أن يعتصم به الإنسان بحيث يصل إلى ما يرضي الله عز وجل، عليكم السلام ورحمة الله، ويصل إلى تلك السكينة والطمأنينة بسلوكه بحياته بأفعاله بكل شيء، يصل بحيث يكون دائما مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحصن وهذه هي العصمة. يعني هناك عصم لابد أن نتمسك بها، منها التقوى. إني أعوذ، اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي، اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. يعني في الذنوب بالفعل تجعلك تبتعد عن كل ما يجب أن تعتصم به وتتمسك به. الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا لم يتركنا هكذا من دون ما يمكن أن يوضح لنا ويبين لنا ويرسم لنا طريق حتى الهداية، فأوجد لنا حتى عصم نستطيع أن نتمسك بها، فضلا عن العصم حتى التكوينية التي أودعها فينا. أنت مستقل، بس انظر إلى هذه العصم اللي مو باختيارك، الله أودعها فيك في فطرتك في جبلتك. مثلا مثل مسألة الحالة التي يشعر فيها الإنسان بالعفة، عصم. الغيرة عصم، في مكان ما لا تحتاج إلى هذه الغيرة، الغيرة الله أودعها فيك أوجدها فيك. أنت لا ترتكب ولا تقترف بعض الذنوب لأجل تلك العصمة التي أودعها الله فيك. بالتالي البحث أنه كيف نتمسك بالعصم وكيف نهتدي، وهل أن الله سبحانه وتعالى أوجدها وكيف يمكن لنا أن نتمسك بها، هذا بحث جدا لطيف أن يلتفت إليه وأن ننظر إليه. أحد أهم وأعظم هذه العصم تقوى الله، التي لا بلا شك لابد كطلبة نحن، يعني نبدأ من أنفسنا كطلبة، يعني إذا أردنا أن نذهب إلى الناس لابد أن نبدأ بأنفسنا. يعني الطبيب الذي يكون معالجا، احنا هذه الصفة أنا نأخذها عن النبي الأعظم، طبيب دوار لطبه. فإذا أردنا أن نأخذ هذه الصفة ونقوم بنفس تلك الوظيفة، إذن لابد أن نبدأ بأنفسنا. أول صفة للطبيب أن يهذب نفسه قبل أن يذهب إلى تهذيب الآخرين، وهكذا. أنت لابد أن تستشعر التقوى عندما تعظ الناس بالتقوى، تستشعرها تعيشها كأنها واقعا موجودة فيك، قد سلكتها قد حققتها بعد ذلك تعظ بها. بالتالي هذه الوصية أوصي نفسي بتقوى الله، هذه أوجب علينا من غيرنا، أوجب. بالتالي دائما نذكر أنفسنا بتقوى الله. كان الكلام أمس في مسألة في مسألة أنه الدعوة لابد أن تكون، ماذا قلنا، ملزمة بعد معلومة وجازمة. فإن لم تكن، لم يكن فيها إلزام، هل يسمع من المدعي؟ لم يسمع. هنا اتفق على أنه لم تسمع الدعوة. أما فيما لو، طبعا هنا ملزمة يعني لم تسمع، مو على الإلزام، العكس، يعني فيما لو اختل هذا الشرط، إن اختل هذا الشرط لم تسمع الدعوة، وإن اختل هذا الشرط
ذكرنا أمس أنه لم تسمع الدعوة. لماذا ذكرنا؟ ما هو السبب؟ لأنه على ماذا يحكم القاضي ويحسم ويقضي؟ وبالتالي يلزم منه أنه يقضي على أمر لغوي، فبالتالي لم تسمع منه. يعني هناك قائل بعدم السماع، وهو ما تبناه كما ذكر الشهيد الثاني المصنف في كتابه الدروس. ولما ذكرناه أمس، لكن هناك قائل في أنها تسمع، قائل آخر. يعني نستطيع أن نقول فيما لو افتقد وافتقد الشرط الثاني هناك انقسام، في أنه هناك من قال بسماع وانعقاد، يعني الطرف الأول عنوان المدعي بدعوه تنعقد فتسمع، هذا القائل الثاني، ومنه ومن هذا القائل الثاني الشهيد الثاني تبنى هذا الرأي فقال حتى لو كانت مجهولة تسمع، لأنه لعله في بعض المواضع نفس المدعي هو يجهل بها بتفاصيلها. الآن بالله عليك فلان أنا أريد منه سيارة، غفلت عن موديلها 93 أم 94 بالشمسي، أتكلم بسنوات حتى هنا، ونسيت مثلا هل هي لها مثلا بيمة أو ليس لها بيمة بشكل عام، أنا أريد منه سيارة، فبالتالي لي حق في المقام، فأنا عندما ادعيت أنا ادعيت على سيارة في ذمة فلان، لكن لا أعلم مشخصات هذه السيارة، فبالتالي لو لم تنعقد ولم يسمع ولم تسمع هذه الدعوة لكان من لازم ذلك ماذا؟ تضييع حق هذا الشخص. فلو كان نعم، لا نريد أن نقول أنها مجهولة بشكل مطلق كما ذكرنا أمس، يعني أن يقول مثلا بتعابير يعني لا يفهم منها، يعني حتى الأجناس العالية يستخدمها مثلا، لا، يعني مثلا عندما يقول فرنس دا مثلا يقول مثلا على فرد، حتى لو عبر دابة ماكو مشكل، التي هي عنوان أعام، فبالتالي الشيطان يقول لا تسمع، وإلا يلزم منه تضييع حقه إن لم تسمع، فضلا على أن الغالب بين الناس لا يحفظون يعني الخصوصيات المشخصات الخارجية للأشياء. يعني أنت عندما تشتري على فرض تليفون مثلا لا تشخص، لنفترض هذا المثال طبعا، والنقش في المثال ليس من دأب الرجال، لكن نقرب الصورة بحيث أنه أي شيء تشتري لا، يعني بعض الأشياء قد تلتفت إلى بعض خصوصياتها المهمة في بعد فترة. مثلا قد تشتري منزلا، مثلا هل له موقف أو ليس له موقف؟ أنت في البداية اشتريت منزل ولم تلتفت إلى خصوصية أنه له موقف أو لا، لأنك لم يكن لديك سيارة لكي توقفها، لم تكن تلتفت إلى هذه الخصوصية مع أنها مهمة. فبالتالي أنا أريد بيت من فلان، بيت هل له موقف أو ليس له موقف، هل له بعض المشخصات المميزة أو لا؟ فلو لم تسمع هذه الدعوة المجهولة، لنفترض مجهولة بمكان ما، بحيثية ما، بجانب ما، بالتالي لا لازم منه إسقاط حقي وتضييع حقي، وخلاف الحكمة أن يوضع هناك قاضي ويضيع الحقوق فليقول له أنا لا أسمع دعواك. فبالتالي أن الشهيد الثاني يقول لا، الأقوى عندي في أنها تسمع هذه الدعوة لهذه الأمور. نظير ينظر يقرب الصورة مع أن هناك فارق، نظير الإقرار، أنا أقر أن الشيخ حسن بده مني فرس، خلاص الشرع ماذا يأتي ويقول؟ إقراره حجة على نفسه، فأنا ألزمه بما ألزم به نفسه، ففال في ذمته للشيخ حسن فرس. الآن أنا أجبر على أن أأتي بنفس الفرس إن كان موجودا، أو بقيمته إن لم يكن له مثلي، وإلى آخره من التفاصيل التي تذكر في محلها. أنا حتى الشرع المقدس يستطيع أن يضيق علي فيستجلبني ولو بشرطته وشرطته، بالتالي يستطيع أن يبعث القاضي الآن مثلا في هذا الزمن يكون عنده مجموعة من البوليس وغيرهم تحت إمرته، يذهبون يأتون بفلان يأتون بفلان، أنت الآن نحن نضيق عليك إلى أن تأتي بهذا الشيء الذي أقريت به لفلان. بالله عليك هذا الإقرار لا ينفذ؟ كل الفقهاء قالوا ينفذ. قالوا فلتكن الدعوة من هذا الباب، فعندما ادعى صحيح ادعى من دون تشخيص وذكر المشخصات فليحبس وليضيق عليه إلى أن مثلا ذاك طبعا لو أقر، كان كل الكلام فيما لو أقر. نعم أنت ادعيت أمام القاضي أنك أن لك مثلا سيارة وأنا قلت نعم له سيارة، هنا انتهى البحث. بالإقرار سهل، بالإقرار تارة أمام القاضي هناك الإقرار الذي تقدم، والإقرار هنا لابد أن يصدر القاضي حكما على أساسه، فيصدر حكم على أساسه أن فلان له مثلا كتاب، له تليفون، له بيت في ذمة فلان، وانتهى الأمر. هو يأتي عندما أقار يضيق عليه إلى أن يأتي بنفسه أو بمثله أو بقيمته، وانتهى البحث. تقول الآن تشكل أن الإقرار يستطيع أن يتراجع عنه، خير إن شاء الله حتى لو كان هناك فرق بين الإقرار والدعوى، لكن الإقرار نافذ مطلقا مطلقا حتى لا يحتاج إلى حكم الحاكم. لكن هنا لخصوصية أن الدعوى هو يدعيها، كيف يتراجع عنها؟ التفتهم هو عندما يدعي كيف يتراجع. أما بالإقرار وهناك فرق آخر، يقولون الإقرار مثلا لغيره، الدعوى أنت تدعي لمن؟ ما قلنا أمس أول شرط من شرائط الدعوة وإن لم يذكرها المصنف والشهيد أن يدعي لنفسه. الإقرار ما هو؟ إقرار للحقوق الآخرين، هذا وإن كان هناك فارق، لكن مع ذلك فلتكن حالة الدعوة كحالة الإقرار، كما أنه يقر على نفسه بشيء مجهول فلتسمع دعوة حتى لو كانت مجهولة. هذا إذا فقد الشرط الثاني، هناك قائل بعدم السماع وهناك قائل بالسماع. إذن فيما لو فقد الشرط الأول لا يسمع، فيما لو فقد الشرط الأخير بحيث ادعى دعوة غير جازمة، هنا أقوال. مثلا قلنا في الشرط الثاني قولان، مو قولين، قولان. فيما لو افتقد الشرط الثالث أقوال. أنت عندما تدعي دعوة غير جازمة، ما المقصود بغير الجازمة؟ يدخل فيها الظن، الشك، الوهم بالتراتبية الموجودة. منهم من قال تسمع الدعوة الجازمة والمضمونة، أما الواهمة والموهومة لا تسمع. منهم من قال لا تسمع مطلقا حتى لو كانت في مستوى الوهم. منهم من قال لا تسمع مطلقا، ومنهم من قال في فصل بين فيما لو كانت الدعوة في أمر يمكن تحسسه وتتبع آثاره، مثلا لي سيارة ما أستطيع أن أذهب إلى بيته وجوار بيته وأبحث، يستطيع أن أتتبع. لكن هناك بعض الدعاوى لا تستطيع أن تتلمسها في الخارج، مثلا أنت تدعي أن فلان سرق منك، لكن السرقة لكي بحيث تريد أن تثبتها على فلان هذه تحتاج إلى قرائن. بعد قليل الآن البصمات يعجزون عن أن يعرفوا بعض البصمات، يعني السارق في بعض حالاته يستطيع حتى البصمة أن يخفيها، فتريد أن تقول هذه سهلة المؤونة في تتبع آثارها؟ هناك من فصل فقال إن كانت في الصور التي نستطيع وسهلة المؤونة أن نتتبع فيها الآثار، لماذا نقول أن الدعوة المظنونة تسمع؟ لا لا تسمع، لأنه عندما يريد أن يدعي يستطيع قبل أن يدعي يجزم، صحيح؟ فيذهب يتحسس وهو يستطيع أن يتحسس في بعض الأمور، ادعاء المالية وادعاء الملكية وادعاء بعض الأمور سهلة المؤونة، بحيث نقول له ألا تستطيع أن تجزم بدعواك؟ يقول بلى. إذا ذهبت وتحسست، أنا أقول لك هنا لابد أن تكون الدعوة على نحو الجازم، فإن لم تكن على نحو الجازم لا أسمع دعواك.
ممكن يرفع دعوة أنه أشك أن فلان هو الذي سرق بيتي.
لا أحسنت، ها هنا هذا، لأنها في مسألة سرقة البيت أسهل ما يكون أن توكل شخص له خبرة فيتحرى لك. أما في مسألة فلان قتل فلان زنى، هذه الأمور أصعب ما يكون ترتيب آثارها ومعرفة جوانبها. هنا قالوا إن كانت الدعوة في الأمور الصعبة المعرفة المشخصات والتفاصيل، هنا يجوز وتسمع الدعوة حتى لو لم تكن جازمة. أما في الأمور الأخرى التي يستطيع المدعي أن يأتي بالمعلومات ليستيقن أن الشيخ مصطفى هو الذي أخذ هذا المال، لنفترض بتطالبه بعد الدرس يا حسن ونص بالنص فبالتالي هناك أقوال في المسألة هذه. أحسن لطيل، برافو عليك. قال تفضل.
في مطالع من على قاعدة أن الحدود تدرأ في الشبهات، مثل مثلا غصب الفرج من الصغيرة من الاقتصاد اليوم، ما في نص واضح لأنه يحد كما يحد المعفدي أو
طبعا لها تفضل
الكبير، بيقولوا أنه هون القاضي يعذره، قديش مدى قديش معه هامش القاضي الكبير مثلا في حبس مؤبد لنصر؟
هل هذا من الأمور اللي الفقه العصري كان له أثر إما سلبي أو إيجابي في توضيح ما كان قد يعمل به؟ مثلا كان المعروف مثلا مسألة الحبس، الآن مثلا بعض النظريات بتقول حتى الحبس هذا مو تعزير، بعد قليل هذا تعزير لعائلته مو له. طبعا تبحث الآن في المسائل المستحدثة وغيرها لابد أن نبحث في التعزير، هل هو مثلا هل يكتفى والقدر المتيقن هو أن يجلد مثلا، هذا بس يقول عزر يعني يجلد. ومن مصادق التعذير، التعذير مثلا يقولون في بعض المواضع يعزر عليه يعني يضيق عليه يحبس في مكان ما، إلا أن تدل النصوص على الحبس، أنت تحبسه الآن أنت تضيق حتى على عائلته، ولا تزر وازرة.
عندنا تبعيد من عصر النص، يعني التبعيد عن نص مثل
إيه، فبالتالي نحن نقول هكذا، يعني هذا الأمر بيد الحاكم يستطيع أن يكون جواب، لأنه البحث وإن كان شوي هامشي ما ليس له ارتباط بالبحث، يستطيع الحاكم أن يعمل نظره في هذا الأمر بحيث أنه يختار أي طريقة، مو أنه فقط مسألة حبس وجلد إلى آخره. لكن كان المستأنس والمعروف في التعامل في هذا الأمر بالصوت أو بالحبس، لكن الآن مثلا خصوصا مثلا مع المتطلبات المجتمع وغيره أن تظلم العائلة عندما تحبس فلان،
بس حجم
يعني في مكان ما في مكان ما، هذا لا يجب عليه أن ينفق؟ طبعا أنا قابل الأخذ والراد، يعني تستطيع أن تدافع، تستطيع أن تتبنى إلى آخره، أن ترد، هذا نقاش معي، لكن له طبعا هذا الهامش طبعا حاكم شرع. قال ففي سماعها قولان، أي نحن البحث؟ إن تخلف الثاني، إن تخلف الأول قلنا ما هو الجواب؟ لم تسمع. وإن تخلف الثاني قلنا ففي سماعها قولان، ذكرنا القول الأول شيخ مصطفى وأنت كنت غائبا مريضا سلامتك، نذهب إلى القول الثاني بعدما قرأنا القول الأول. والقول الثاني واضح، القول الأول فعل إشكاليات
ماكو أصلا إشكالية، أنا واضح. والثاني هو الأقوى، وهو الأقوى أن تسمع هذه الدعوة حتى لو كانت شيخ محمد مجهولة. لماذا؟ أولا لإطلاق الأدلة، هذا الدليل الأول، الأدلة مطلقة، أي دعوة تأتي إلى القاضي أحكم، أي قرآني أنا أحكم بينهم بالعادل. طبعا أنك قرأت بالمضمون، طبعا هذه من مصائبنا نحن أنه نطلع نقول سوف هذه الآية بمضمونها، هلأ النص هذا يدل على عدم، يا أخي إذا تطلع تقول محاضرة يا أخي حضر هالآيات احفظها، ما مش عملك أحفظ كل القرآن، احفظ هالآية اللي بتستجد يحفظها مثلا، وإذا قرأها يخطئ في بعض حركاتها. طبعا هذه مصيبة، لابد نحن أن نجلد أنفسنا في هذا الأمر، يعني لماذا يسبقنا العامة ونحن أهل الخاصة في هذا الجانب؟ يعني النقد لابد أن يكون حتى للنفس ولمعرفة بعض الثغرات، هذه من الثغرات. طبعا أنا أقول هذه الآية أن احكم على فرض، احكم بين الناس بالعدل مطلقة، احكم أي دعوة تأتيك أيها القاضي مدلول الآية مطلق يشمل حتى لو كانت الدعوة مضمونة، احكم. إذن أول دليل الإطلاق، فتسمع الدعوة المجهولة الدالة على وجوب الحكم، وما ذكر لا يصلح للتقييد. ماذا ذكر هو؟ القاضي على ماذا يحكم؟ إذن لا يوجد فائدة، هذا ما ذكرناه أمس، صحيح؟ هذا لا يصلح للتقييد. لماذا؟ لإمكان الحكم بالمجهول، وأنا أمثل لك فيحبس حتى يبينه كالإقرار، كمسألة الإقرار كما مثلنا بالمثال. وعندنا دليل ثالث، ولأن المدعي ربما يعلم، بسورة الحجر ربما، ربما لا لغة تخفيفية، ربا ربما فإلى معنى ثاني، يعني مش بذهني طبعا، إلى معنى غير ال غير ال والله لطيف، ربما هنا تصح له ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة، بوجه ما، لكن المشخصات الجزئية التي لها قيمتها بالمجتمع الآن، بالله عليك مثلا إذا تريد أن تبيع كمبيوتر أول سؤال يسألك مثلا كم الجيجا وكم الرامات وكم شغلة، صحيح؟ أنت لا تعرف هذه الأمور، هناك مشخصات الكمبيوتر، فبالتالي إذا أردت أن تقول لفلان مثلا كمبيوتر أو أنا أريد منه كمبيوتر لابد أن تذكر بعض المشخصات، لابتوب أو غير لابتوب إلى آخره، لكن هناك بعض المشخصات لا يعلم بها هذا المدعي، مثلا يعلم أن عنده ثوب فرس، لا يعلم شخصهما ولا صفتهما، فلو لم تسمع دعواه، هذا الدليل الثالث ماذا يقول؟ لازمه بطلان حقه، وهل تقبل أيها القاضي يبطل حق فلان؟ والله نصبك في هذا المنصب لكي لا تبطل حقوق الناس، فالمقتضي له موجود والمانع مفقود حتى لو كان مجهولا. الآن يريد أن يقول، والفرق الآن تريد أن تقول أنت تقيس المسألة بالإقرار أيها المولى مولانا، وتريد أن تستدل على صحة وسماع الدعوة وتقيسها بالإقرار، وهناك فرق بين الإقرار والدعوة، كأنه يريد أن يدفع هذا الوهم. والفرق بين الإقرار والدعوة بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع، فضلا عن أن الإقرار، أنا ذكرت لكم الإقرار للغير، الدعوة لماذا؟ لابد أن تكون لنفسه الدعوة والإقرار لغيره. فضلا عن هذا الفرق، هناك فرق آخر ذكره الشهيد نحن لم نذكره، وهو ما هو؟ أنه في الإقرار يستطيع أن يرجع، أما بالدعوة لا يتصور الرجوع، ففتهم خصوصا مع اجتماع الشرط الأخير الجازم، يعني لابد أن ننظر إلى القضية برمتها، هذا فرق.
الإقرار يستطيع أن يرجع؟
إقرار، مثلا يقول مثلا في الحدود أقر أمام الإمام، مثلا أراد أن يقيم عليه الحد، وضعوه في الحفرة، بدأ الرجم هرب، هناك من فصل وقال إن هرب بعد إقراره لا ترجعوه،
أما لو ثبتت عليه البينة يرجع ولو كان في آخر الدنيا ويرجم ويقتل مثلا. أما الهروب فهذا إقرار لعله أسلوب من أساليب الرجوع عن الإقرار وأقره الأئمة رجع عن إقراره مثلا. نعطي مثال
إقرار حتى التعديل
مثلا، لكن هذا لا نريد أن نبحث فيه في عناوين خارجة عن تقول هذا خلاف هناك أمور اضطرارية أجعلته يقر. لا، أقر بكامل اختياره ووعيه واجتمعت كل شراطه وفيما بعد رجع عن إقراره. الآن قبل تنفيذ الحكم، بعد تنفيذ الحكم، هنا لا، ما قلنا سوف يأتي شيخ مصطفى، هناك إقرار وهناك بينة. كيف أقر ببينة؟ أول إقرار لا يحتاج إلى بينة، يكفي أن يقر ويعترف بشخصه، هذا اسمه إقرار كما سوف نذكر. طبعا لابد أن يكون بالغ عاقل ويقر، وإقرار العقلاء على أنفسهم حجة، ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم ولو كان على نحو الإقرار الذي أصلا ينسلخ عن مفهوم الإثبات الخارجي التي أنت تقول عنه بالبين. نعم، مع وجود البين نور على نور وآكد في إلزامه بالحجة في ترتيب الآثار. والفرق بين الإقرار والدعوى، شيخ سلمان انتظر خبر الفرق، الفرق مبتدأ، انتظر خبره. تقول الآن إلى الشيخ، إلى الآن لن يخلصني من الألفية. ليحك من الألفية إلى اللمعة. والفرق، انتظر تجد الخبر سوف يأتيك. والفرق بين الإقرار والدعوى بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع، والمدعي يرجع أو لا يرجع، وإذا كان جازم كيف يرجع؟ والمدعي لا يرجع لوجود داعي الحاجة فيه، ما هو يحتاج إلى هذا الأمر، لو لم يحتاج إليه لما رجع. أحسنت، هذا هو الخبر، غير كاف في ذلك، يعني في أن نرفض دعوة. لماذا غير كاف؟ لما ذكرناه من أدلة ثلاثة: إطلاق، ثانيا حكمه حكم الإقرار، ثالثا في أنه أغلب الأشخاص هم لا يعرفون المشخصات والصفات لأملاكهم، لا يلتفتون، لا يعملون الأهمية فيها. تفضلوا، اتكل على الله، نصف دقيقة على الطريق. غير كاف في ذلك، لا يجوز لك أن تقول غير كافي، كافين. تعرفون الضابطة في حذف التنوين، متى ما كان المنقوص نكرة ومتى ما كان في تنكيره مجرورا أو مرفوعا يجب حذف الياء والتعويض عنها بالتنوين. ذاك التنوين العوض عن حرف، مو على نحو الجواز، ذاك التنوين الذي يتكلمون عنه على نحو الوجوب، لكن هم لا يتعرضون إلى الجواز والوجوب بهذا التعبير، لكن هو على نحو الإلزام. لذلك غير كاف هنا مجرور وهو نكرة، إذن يجب حذف الياء. وإن تخلف الثالث، شنو الثالث شيخ شري؟ أحسنت، ادعى دعوة غير جازمة، إما ظنية وإما وهمية. الآن تريد أن تفصل بغير الجزم بالتفصيل المنطقي، ما أقول مشكلة، بأن صرح بالظن أو الوهم ففي سماعها أو جو. إذن ففي الأول اتفقوا فيما لو فقد الشرط الثاني قولان، فيما لو فقد الشرط الثالث أقوال. أوجهها عند الشهيد الثاني ما هو؟ التفصيل أيضا، مو التفصيل أيضا، يعني أنه هنا التفصيل بين حالتين، فيما يعسر الاطلاع عليه وأما فيما لا يعسر الاطلاع عليه. شنو؟ لا تسمع دعوة غير الجازمة. أنا لي من فلان قطعة أرض، سهل هذه تتبع هذه الأمور، أو مثلا هذه الأمة وهذا العبد لي وإلى آخر الادعاءات التي تدعى بسهولة، يعني بحيث أنه لو أعمل نظره واعتمد على ولو بعض التقنيات يستطيع أن يجزم بهذه الدعوة.
فلماذا نقول له لا حتى لو كنت مظنون ظانا تعال وادعي؟ نعم الشهيد الثاني يقول متى تسمع؟ حتى لو كان لو لم تكن جازمة ماذا؟ فيما يعصر الاطلاع عليه. نعم بالقتل. أنا أدعي أن فلان قتل، هذا خطير، أو فلان زنى والعياذ بالله، فلان مثلا سرق، هذه الأمور حتى لو ادعاها على نحو الظن تعقده تسمع. نعم الآن إن كانت له البينة ممتاز، حتى لو كان ظانا، هناك من أتى وشهد، حالة الشهادة لا تخرج عن كون المدعي قد يكون ظانا حتى لو أتى ببينة، البينة لا تفيده هو إذا كان ظانا فتجعله بعد ظنه يصبح ماذا؟ يصبح جازما. لا شهادة، لعل عندهم مصالح معينة لكي يشهدا، نحن لا نعرف في القلوب. بالتالي فمن هنا في هذه الأمور الخطيرة الدقيقة نعم يكفي الدعوة، لكن لكي تقام لابد من البينات والشهادات بما سوف يأتي أو تقدم أو سوف يأتي في بحث القصاص والحدود وغيرها من الأمور التي عبر عنها الشارع في الأمور الخطيرة التي مثلا ترتبط بالعرض بالروح بالدم وغيرها، هذه الأمور احتاط فيها الشارع دون المعاملات. باعني لم يبعني، اختلفوا في البيع واختلفوا في الهبة، اختلفوا مثلا في الإجارة والآخر، هذه أمور سهلة المؤونة. أنت بالله عليك ألا تستطيع أن تجزم أنني أنا بعتك أو لم حتى لو لم تكن لديك شهود تستطيع أن تجزم، لكن المشكل أن تثبت هذا أمام القاضي صحيح؟ ففي المعاملات لابد أن نشترط الجازم، وإن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف برد. مثلا هنا هو ماذا؟ ظان، ظان، أنا مدعي ظان صحيح؟ أظن أمام القاضي أظن أن فلان قتل. إن كانت له البين بين يديه البينة ماذا نقول؟ نحكم على أساسها. إن لم تكن له البينة ماذا نذهب؟ نذهب إلى المدعى عليه، ماذا نقول له؟ احلف. فيما لو نكل، فيما لو رد قال أنا لا أحلف، فليحلف هو، يستطيع المدعي مدعى عليه. الآن هذا الذي يظن بالله عليه كيف يحلف؟ استفدتم؟ لا تجتمع حالة غير الجازم عندما ترد عليه القضية، بل حتى لو نكل المدعى عليه وبحيث أنه نستطيع مثلا أو لا على المبنى الذي يقول مثلا أنه لا تسمع مباشرة دعوة، فلا بد أن يحلف المدعى، بمجرد أن نرجعها إلى المدعي توقف بأرضها وعندها تبطل القضية. لماذا؟ لأنها رجعت إلى نقطة لا تجتمع بعد مع مسألة إكمال القضية. لماذا؟ لأنه غير جازم، فكيف نرجع إليه بالحلفان بما سوف يأتي من التفاصيل، كيف تتحقق، كيف يتحقق النكول، وكيف يتحقق الرد، وكيف يتحقق السكوت، ما هي الآثار التي تترتب في المقام. مثلا قد يكون عنده شاهد واحد، أنا أظن أنه قتل وعندي شاهد واحد، هنا لا يكتفي القاضي بالشاهد الواحد فيقول له لابد أن تحلف. طب أنا أظن ومعي شاهد، كيف يحلف بنفس الوقت؟ إذن هنا توقف القضية. لذلك قال بل إن حلف المنكر أو أقر أو نكل وقضينا به جيد ممتاز، أما إذا أرجعنا القضية إلى المدعي الغير جازم قال وقفت الدعوة. استفدتم؟ هذه التفاصيل سوف يأتي استيضاحها إن شاء الله في المسائل الآتية. إذا تقرر ذلك فإذا دعوة مسموعة بكل شرائطها. شيخ حسن شني شرائطها؟ هذه الشرائط الثلاث اجتمعت، أحسنت، سمعت وطولب المدعى عليه بالجواب، أجب، يدعي يتوجه إلى المدعى عليه، أجب لابد أن يجيب، وجواب المدعى عليه إما إقرار بالحق المدعى به أجمع أو إنكار له أجمع. أنا أنكر كل ما قاله، أنا أقر بكل ما قاله، أنا أقر ببعض ما قاله، أنا أنكر البعض الآخر. لذلك قال أو مركب منهما من الإقرار والإنكار، فيلزمهما حكمهما. إن أقر انتهى الأمر، ماذا نفعل؟ نلزمه بإقراره. إن أنكر ماذا نقول له؟ احلف. أنكر البعض وأقر بالبعض، ماذا نقول؟ بما أقر به نلزمه به، وبالقسم الذي حلف به أنكره نحلفه به، وهكذا بالتفصيل الذي تقدم. فيلزمه حكمهما، إما إقرار وإما إنكار وإما سكوت. السكوت بحكم الإنكار أم بحكم الإقرار؟ ماذا تقولون أيها العرف؟ مو المتشرع الآن، لا نريدكم من أهل الشرع، من أهل العرف هكذا يقولون. بالعرف السكوت إقرار، قبول، إجابة. بالفقه لا، هنا في هذا الباب السكوت بمنزلة الإنكار، فيستطيع أن يقلب القضية، يعني يحلفه بسكوته على من يقول. والمبنى هذا المعروف أن السكوت هنا إنكار. هنا نقول هذا في غير هذا الباب، وتلحظ الحيثية الاستعمالية الخارجية اللغوية، أما هنا لا، السكوت شنو؟ إنكار، فلا بد أن يحلف. تفضل. هنا يقول أو سكوت وجعل السكوت جوابان، هذا الجعل مجاز شائع في الاستعمال. طبعا هو لم يوضح هذا الأمر، أو سكوت يعني قال إنكار أو سكوت، السكوت عطف على الإنكار، فهو بمنزلة الإنكار. يعني هكذا تكون التقسيم، المدعى عليه إما يقر أو ينكر، الإنكار إما صريح وإما سكوتي. لكن هنا استطرد الشيء الثاني، ماذا قال؟ وجعل السكوت جوابا إقرارا، هذا مجاز شائع في الاستعمال. كثيرا ما يقال ترك الجواب جواب المقال، جواب يعني إقرار له، هذا على نحو اللغة اكتب، أما على نحو تركها لوضوحها وعطفها على الإنكار، في أنه هنا بمنزلة الإنكار فيسكت فلا بد أن يحلف.
أن الإنكار سكوت إقرار، هذا من الناحية اللغوية، وأما من الناحية الشرعية فقد عرفت أنه بحكم الإنكار مع الإصرار.
أصلا سيأتي هذه الأحراث، يعني لعله هنا يسكت عنها الشهيد الثاني لم يعلق، لأنه سوف يأتي أنه عندما يسكت يرجعه أو عفوا يحلفه، أو إما يتحقق بسكوته عدم الحلفان فيرد القضية على المدعي عليه، على المدعي فيحلف المدعي، سوف يأتي. لذلك بعض الأمور. نعم، الإلفات لطيفة من السيد. قال فالإقرار يمضي على المقر مع كماله، أي كمال المقر على وجه يسمع، خمس دقائق وننهي، على وجه يسمع إقراره طبعا بالبلوغ. ما هو ما هي كمالات الإقرار؟ البلوغ، العقل، بعد ونفوذ إقراره لئلا يكون محجورا عليه فيما يريد أن يقر به، فما يكون محجورا عليه لسفه أو تفلي أو إفلاس أو غير ذلك مما تقدم معكم وسوف يأتي إن شاء الله. هذه الأمور لا تقبل إقراراته فيها، فور واحد مفلس مثلا أو محجورا عليه لسفاهه ويقر، أن تقول هذا أقر، لا، هذا لا تجتمع فيه كمالات الإقرار. قال بلوغ واحد، عقل طبعا عقل مطلقا، متى ما كان عقل مطلقا، يعني في اللحظات التي يجن فيعقل فيها أثناء تعقله أقر، يؤخذ بهذا القول. ورفع الحجر فيما يمتنع نفوذه به، وسيأتي تفصيل ذلك. فإن التمس المدعي حينئذ الحكم، طبعا هنا كلام عند الإقرار، هل نحتاج إلى حكم الحاكم؟ يعني مثلا نحن ماذا قلنا؟ أما شيخنا شو قلنا؟ الإقرار نلزمه به، إذا كان هو أقر لماذا نحتاج إلى الحكم؟ يعني هذا لا يحتاج بعد إلى حكم، حتى ما الحكم متى يصدر؟ عندما يسمع من المدعي ويسمع من المدعى عليه. فجاء المدعى عليه وأقار. هنا ماذا نقول؟ الآن جلست قضاء والقاضي لابد أن يحكم. هل هنا لابد أن يحكم عندما يصدر المشهور ذلك؟ لكن الشهيد في المسالك، الشهيد الثاني في مسالكه يقول لا، لا يحتاج حتى إلى حكم هنا، فيلزم حتى لو لم يصدر حكما. هكذا يفهم من كلامي الآن. لكن هنا عبارته، هنا عبارة الشهيد الثاني هنا ماذا؟ فإن التمس المدعي حينئذ الحكم. شو معنى؟ شو مفهوم هذا؟ منطوقة. شو مفهومه؟ إن لم يلتمسه أيضا يلزم، كأنه يلزم، يعني إن التمسه صدره، يعني بعد قليل، يعني يمكن أن نثبت أكثر القضية بماذا؟ بأن يحكم القاضي. لكن هنا تبقى هذه الفسحة لمجال للنقاش. فلذلك يقولون لا، لو جاءت البينة وثبتت 4 شهود شهدوا تلك الواقعة المعهودة، أبعدنا الله وإياكم منها ومن أخطرها التي فيها نوع من الحرق أيضا، أصعب حد ومرق معنا هو كان اللواط، يعني يستطيع الحاكم أن يقتل فيحرق، حتى بعض أثناء الحياة يستطيع أن يختار الإحراق، بيحرقه هو عايش مثلا، فاعل والمفعول، أخطر هذه القضايا. 4 جاءوا شهدوا، هنا لا يثبت عليه، على المدعى عليه هذا الأمر إلا أن يصدر الحكم، لأن بالبينة أمر آخر أخطر، أما بالإقرار أسهل. لذلك هنا تأتي المناقشة، أما في البينة لم يناقش أحد في أننا نحتاج إلى حكم حاكم بحيث نرتب آثار البينة عند الادعاء. فإن التمس المدعى حينما أقر فلان ألتمس حكما، حكم عليه فيقول ألزمت كذلك أو قضيت بما تقدم من عبائر، ليس كل عبارة ما ينشأ فيه طريقة واضحة فيها أنه أصدر حكما. ولو التمس المدعي من الحاكم الكتابة، مو أنه هذا الحكم اللي صدرته، أقر أريد حكما، ورتبة ثالثة يقول أريده مكتوبا. طبعا هنا أخطر، لأنه إذا كتبه يستطيع أن يلعب به المدعي والمدعي عليه والمدعى عليه، فيأخذ هذا المكتوب ولعله يلصقه بفلان آخر قريب شبيه له إلى آخره. لذلك هنا عندما يريد الحاكم أن يكتب، هنا احتاط الشرع المقدس، كتابة إقراره كتب وأشهد مع معرفته، أشهد يأتي بشهادة أو شهادة عدلين بمعرفته، أو طبعا نسبه، حسبه، بلده، من أي جنسية هو إلى آخره، كلها تفاصيل بالدقة لابد أن يحددها، أو اقتناعه بحليته، عفوا مش بحليته، بحليته. يعني خلاص أنا عرفت هذا الشخص بصفاته الخارجية، لونه، الألوان الآن سهلة تميز، هذا لون مشخص خارجي، شكله، طوله مثلا، بلحية من دون لحية، بأقرع غير أقرع إلى آخره، طويل قصير، هذه صفات لابد أن يشخصه، لا بمجرد إقراره وإن صادقه المدعي. يعني يكفي أن نقول نعم أكتب لك كتابا لأن فلان أقر؟ لا، لا يكفي، الكتابة أخطر، الكتابة قد يستفاد منها سوءا في مواضع أخرى. حذرا، حذرا، شو تعرف حذرا؟ أحسنت، لأجل لماذا يكتب، عفوا لماذا يأتي بكل هذه القيود؟ حذرا من تواطئهما على نسب، على نسب لغيرهما، لعلهما اتفقا أن يدعيا فيأتي المدعى عليه فيقر، يلعبان هذه اللعبة السهلة البسيطة، لا تحتاج مؤونة، إقرار.
أصدق
أن ينتحى الشخصية، أنا وياك، يلا أنا مدعي وأنت مدعي عليه، بدعي عليك وأنت قر، خليه يكتب القاضي. فبيكتب بهذا الأمر، منروح نحن عند فلان بيشبهك بيشبهني إلى آخره، منلزق فيها، حكينا باللهجة العامية اللبنانية. لا بصمات وغيره، لا بس أوقات قد تستغل واحد على بساط بيستدرج ليلزم ذا النسب بما لا يستحق عليه، فإن دعا الإحصار يأتي، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله.
أحسن الله إليكم.